بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. درسنا أيها الأفاضل متمم لباب كثرة طرق الخير التي دل النبي عليه الصلاة والسلام أمته عليها، وهذا من رحمة الله بنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة إلا ودللتكم عليه. فمن رحمة الله عز وجل كثرة طرق الخير التي أرشدنا إليها ديننا، فلله الحمد والمنة. وصلنا في هذا الباب إلى الحديث 16. قال الإمام النووي عليه رحمة الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. يقول أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين. ثم فسرهم الإمام بقوله: البردان الصبح والعصر. وذلك أن الصبح تقع في أبرد ما يكون من الليل، والعصر في أبرد ما يكون من النهار في آخره. فالمحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، أي من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة، وكانت سببا لدخول الجنة. جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. وجاء في الحديث المتواتر، وهو أصح حديث على وجه الأرض، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال جرير: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر أو ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. فهذا فيه دلالة على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر أو ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم، كما ترون هذا القمر. هنا شبه الرؤية بالرؤية، أي في الوضوح. قال: لا تضامون. هذه ضبطت بثلاثة ألفاظ في هذا الحديث: لا تضامون، ولا تضامون، ولا تضارون. لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم، ولا تضارون أي لا يضر بعضكم بعضا من أجل الازدحام لرؤيته، ولا تضامون من الانضمام، لأن الشيء الخفي قد يجتمع الناس لرؤيته، ولكن الله عز وجل يرى في الآخرة كما أنك ترى القمر وأنتم جماعة لا يحتاج أن يضر بعضكم بعضا لرؤيته وتزدحمون عليه. ورؤية الله في الآخرة أحاديثها متواترة، والقرآن واضح الدلالة على ذلك. قال ربنا عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إلى إذا عدي بإلى لا يراد به إلا نظر العين. وقد قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. والحديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة متواترة، بل قول السلف في جاحد الرؤية شديد. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا كما قلت لكم فيه دلالة على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة ومن أسباب التمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة. قال ابن تيمية: يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية، ويقتضي أن المحافظة سبب لهذه الرؤية. وقال: ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء فإن استطعتم يدل على أن الوصف علة للحكم. ما علة هذا؟ المحافظة على هاتين الصلاتين. فإن استطعتم إنكم سترون ربكم فإن استطعتم أن لا تغلبوا فافعلوا. فمن حافظ على هاتين الصلاتين نال هذا الجزاء العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فطرق الخير كثيرة جدا ينال بها العبد رضوان الله وجنته والنظر إليه في دار كرامته. قال عنه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل كم مشكل عندكم؟ ها؟ مثل خطأ، مثل عندي مضبوطة، مثل خطأ. كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعند أبي داود: كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. قال ابن حجر: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. يعني رجل محافظ على هذه السنة، على هذه الفريضة، على صيام الاثنين والخميس، ثم مرض، محافظ على صلاة الجماعة ثم مرض. قال: كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة، حتى إذا انشغل بسفر ونحوه أو عجز لمرض ونحوه كتب له الأجر كاملا فضلا من الله عز وجل. فإذا أردت أن يكتب لك الأجر كاملا فحافظ على ما أمرت به، فإذا عجزت فضل الله كريم عظيم سيؤتيك الله عز وجل ما كنت تعمل. فأبواب الخير كثيرة، والإنسان قد ينال الخير وهو عاجز أو مشغول بسبب محافظته على العمل قبل شغله وقبل عجزه. قال عن جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. فهذا حديث ماذا يقال فيه؟ من رواه؟ ها؟ من يقال؟ يقال متفق عليه؟ ها؟ لا يقال، يقال رواه البخاري ومسلم، إذا اختلف الراوي لا يقال متفق عليه، إنما يقال رواه البخاري ومسلم. قال: كل معروف صدقة. بوب على هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: دل الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. كل معروف صدقة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعروف معناه عند العلماء هو اسم على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، فكل ما دل الشرع على أنه من البر فإنه من المعروف. ولذلك كان السلف يقولون كما يقول أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. فالمعروف هو عمل البر الذي ثبت بأدلة الشرع. قال: كل معروف صدقة. والمراد بالصدقة هنا الثواب والأجر، يعني كل ما يفعل الإنسان من معروف يؤجر عليه. فأبواب الخير كثيرة وكلها فيها أجر، فعلى المسلم أن يجتهد، فإذا عجز عن شيء ينتقل إلى غيره. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. هذا الحديث فيه كثرة طرق الخير. قال النووي في شرح مسلم: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس. الغرس لماذا يكون؟ للشجر. وفضيلة الزرع، الزرع لماذا يكون؟ ها؟ خضروات ونحوها. قال: وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. قال: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها. ما هي؟ ها؟ فقيل التجارة كما جاء في الحديث: في أفضل الأموال عمل اليد وكل بيع مبرور. والتجارة ذكرها الله في القرآن: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة. قال النووي: هو الصحيح، لأن الزراعة نفعها متعدي، حتى لو سرق منها تؤجر كان في الحديث، والطير يأكل والحشرات تأكل والناس يأكلون، فأجرها متعدي. وفي هذه الأحاديث أيضا كما قال النووي أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين. ما الدليل؟ ما من مسلم يغرس غرسا، أما الكفار وأهل الشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا ينفعهم عمله. قال وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. قال هنا فلا وما سرق منه له صدقة وما يزرعه أحد. هنا قال ورويناه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه، يعني متفق عليه من رواية أنس. قوله يزرعه أي ينقصه معناه يفسده. قال ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الحث على استغلال الغرس في أبواب طرق الخير التي أرشد إليها ديننا ولله الحمد والمنة. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والفسيلة صغار النخل. وكان السلف عليهم رحمة الله يهتمون بهذا الأمر جدا. روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ قال فقاله أبي إني شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها. قال فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. والحديث صحيح في الأول في أوله. وعند البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لابن أخ له خرج من الوهط، والوهط كان بستان لعمرو بن العاص وهي أرض كبيرة بالطائف. روى ابن عساكر عن عمرو بن دينار قال دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهط فيه ألف ألف خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم. كم الخشب اشترى؟ كم درهم؟ ها؟ مليون. ألف ألف فيه ألف ألف خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم يقيم بها العنب. هيقيم بها العنب كثير. قال لابن أخ له خرج من الوهد أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. قال النووي ورويناه هنا قال جميعا من رواية أنس. الرواية هذه في مسلم، حديث كله في مسلم، حديث كله في مسلم. فهذا باب عظيم من طرق الخير دلنا عليها ديننا ولله الحمد. الحديث الذي بعده عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم، وفي رواية إن بكل بكل خطوة درجة رواه مسلم. رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. هذا الحديث في فضل الخطى إلى المسجد، وأنها من طرق الخير التي يرضاها الله عز وجل، فبكل خطوة درجة، ففيه دلالة على كثرة طرق الخير، وأن منها المشي إلى المساجد. فقوله دياركم تكتب آثاركم، قال النووي رحمه الله معناه إلزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتب آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وكانت ديار بني سلمة بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية في الصحيح قالت قال وكانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد. والقرب من المسجد أمر محمود مطلوب. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رواية كانت منازلنا بسلع، قال حافظ وبين سلع والمسجد قدر ميل، المسافة بعيدة، فأرادوا القرب من الصلاة ومن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة، ووجدوا فرصة. جاء في الصحيح قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. وعن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ رواه البخاري. هذه هي العلة التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة أن يقتربوا من المسجد في سكناهم، مع أن الرسول كان أقرب الناس إلى المسجد، وأبو بكر كذلك، وأكابر الصحابة كذلك، وهم علموا أن القرب إلى المسجد محمود، ولذلك لم يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول علل نهيه بأمرين اثنين: الأمر الأول أن لا يعلو المدينة، أن لا يخلو جوانب المدينة حتى تبقى مشغولة بأهلها، عامرة بأهلها، لا يطمع فيها أحد. ثم كثرة الأجر في المشي لبعد المسافة. قال ابن حجر ونبه بهذه الكراهة عن السبب في منعهم من القرب من المسجد، لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها، واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى المسجد. وفي الحديث دلالة على أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. دياركم تكتب آثاركم. وفيه أيضا أن على الإنسان إذا نقل إليه شيء أن يتثبت قبل أن يحكم. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئا، قال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله. فإذا بلغك شيء قبل أن تحكم تثبت، فهذا فيه أن البعد من المسجد واحتساب الخطى مما يكتب للإنسان درجات وحسنات عند الله عز وجل. قال 21 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. جاء في رواية عن أبي رضي الله عنه قال: فتوجعت له. شو معنى توجعت له؟ يعني تألمت لحاله، بيته بعيد ويمشي في الرمضاء وفي الظلماء والمدينة فيها دواب وهوام. قال فقيل له قال: فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد عليه الصلاة والسلام، يعني مربوط بالحبال، ما يريد أن يجاور النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي: فحملت به حملا، أي عظم علي واستعظمته لشناعة لفظه. لفظ شنيع، كيف يقول ما أحب أن بيتي مطنب من بيت محمد عليه الصلاة والسلام؟ من لا يحب هذا الأمر؟ نعم. قال: حتى أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك ما احتسبت. والحديث صحيح ترغيب هذه الرواية. وجاء في الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطاء. ففي هذا الحديث حرص الصحابة على حضور الجماعة، وفي أيضا فقه الصحابة لمعرفتهم أن الأجر يكتب لهم عند ذهابهم وعند رجوعهم، فاحتسبوا ذلك. وفيه فضل المشي إلى الصلاة وعدم الركوب، وفيه أن المرء يؤجر على رجوعه من المسجد كما يؤجر لذهابه إلى المسجد. إذا قال الصحابي رضي الله عنه: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال النبي: قد جمع الله لك ذلك. وفيه استحباب تبشير المسلم إذا كان هذا التبشير مدعاة لزيادة حرصه واجتهاده في الخير. أين التبشير؟ ها؟ قد جمع الله لك ذلك كله، فهذا بشره أن الله عز وجل أعطاه ما نوى، فهذا فيه بشارة له من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأجر كتبه الله عنده، فهذه بشارة. الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. دخلنا في البادية. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. يقول عبد بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، البقية ما دونها. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه كثرة طرق الخير. قال ابن حجر، بل قال حسان بن عطية الراوي، حديث البخاري ذكر البخاري عقبه قال حسان أي ابن عطية الراوي: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشبيث العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يعني طرق الخير قد يعجز الإنسان عن عدها، فكيف العمل بها؟ قال ابن حجر: قال ابن بطال ما ملخصه؟ قد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة. يعني الرسول حثنا على أبواب خير كثيرة قد لا تحصى كثرة. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بالأربعين المذكورة، صحيح أم لا؟ هذا معلوم، يعني بأربعون خصلة. إنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. قال أعلاها منيحة العنز. العنز معروف، قال نوي المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، يعني بهيمة شاة عنز أو ناقة. في الفتح قال المنيحة بالنون والمهملة، مهملة الحاء، وزن عظيمة، هي في الأصل العطية. يقول قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، يعني يعطيه هدية شاة، يعطيه ناقة، يعطيه بقرة يستعيش من ورائها تبقى عنده، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها وبرها زمنا ثم يردها. وهذا هو المراد هنا في هذا الحديث. فخصال الخير كثيرة جدا. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان وترجمان بالفتح والضم ضبطان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال النووي رحمه الله: شق التمرة بكسر السين نصفها وجانبها، يعني إذا كان فيها نواة يكون شقها جانبها والنواة في الوسط، وإن كان بلا نواة فشقها نصفها. قال: وفيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فشق التمرة قد ينجي الإنسان من النار، فلا يمتنع الإنسان منها ويستقلها ففيها النجاة من النار. والذي فيه نجاة من النار قليلا كثير، لا شك أنه كثير. الله ينجي بشق التمرة من النار، فكيف تستقلها؟ وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: ترجمان بفتح التاء وضمها، وهو المعبر عن لسان بلسان، وهو المعبر عن لسان بلسان. وفي هذا دلالة على كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج ترجمة، بل يفهمه كل مخاطب، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والأدلة على كلام الله عز وجل كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فالله يتكلم وينادي، ومعتقد أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. والفعل إذا أكد بالمصدر يدل على أن الفعل حقيقة باتفاق أهل اللغة. وليس هو كلام نفسي، إنما هو كلام حقيقي، لذلك أكدوا بهذا المصدر. والله ينادي، قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والقول بأنه حقيقة وتأكيده بالمصدر معلوم عند أهل اللغة والناس. جاء رجل من المعتزلة إلى أحد القراء وأغراه بألف دينار ليقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. إذا فتح لفظ الجلالة من المتكلم يكون؟ وكلم الله موسى. قال: هب أني فعلت ذلك. ماذا تفعل بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ألا افتحها ضمها اكسرها، المعنى واحد. ولما جاء موسى لميقات وكلمه ربه، وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فالله سبحانه وتعالى يتكلم. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا جمع الأولين والآخرين ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهنا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وحديث: ثلاثة لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيهم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فالله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله متى شاء إذا شاء. فهي من صفات الذات باعتبار أصلها، ومن صفات الفعل باعتبار أنها تتعلق بمشيئة. متى شاء تكلم سبحانه وتعالى، فهو متكلم متى شاء تكلم، فهو صفة فعل وذات، ذات متعلقة بذاته وفعل متعلقة بمشيئته. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل سيكلم كل إنسان على حدة. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فسوف تلاقي ربك عز وجل وسيحاسبك على هذا الكدح والعمل. ولكن الملاقاة للمؤمن بشرى، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وتقدم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه سترة وكنفة، وفي رواية: ويستره من الناس ويقرره بذنوبه كلها، يقول: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسي أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. قال: فاتقوا النار. قال: ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. في الآخرة لا ينفع الإنسان إلا عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. وهذا يدل على أن هذا الأمر يكون في العرصات، لأن في عرصات القيامة يؤتى بالنار ثم يحضر الناس حولها، فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. والناس حول جهنم جثيا، وترى كل أمة جاثية تجثو على الركب من هول هذا المنظر ومن فظاعة هذه النار التي تسفر الزفرة تكاد تميز من الغيظ، تتقطع وتنفجر من شدة غيظها وحنكها، يجرها 70,000 ملك مع كل لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تجر جرا لا تحمل. فعدد الملائكة كم؟ نعم 4,900,000,000,000 ملك. ها؟ كم؟ مليار؟ 900؟ 70,000 ملك مع 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000. كم ملك يجرها في هذا الهول الرهيب؟ نعوذ بالله من سخط الله عز وجل. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، إن لم تجد شق التمرة ولم تتصدق بشق التمرة، قال فبكلمة طيبة. قال النووي رحمه الله فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. يحتاج إلى فك. يقول ما هي الكلمة الطيبة؟ قال هي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة. كل ما طيبت به قلب إنسان من الكلام المباح هي كلمة طيبة. ويطلق أيضا على الكلمة الطيبة ما يكون من الكلام في الطاعة كالأذكار وقراءة القرآن ونحو ذلك، هذه كلها كلمة طيبة، ولكن الأصل هنا في مخاطبة الناس. فأبواب الخير وطرقه الموصلة لرحمة الله عز وجل وجنته كثيرة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة. قال النووي في شرح مسلم قال الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، وفي استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. يقول النووي هذا الحديث فيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، يعني متى؟ بعد أن انتهيت من الشرب أو انتهيت من الطعام كله، فالطعام أوله تسمية وآخره حمد له. قال وقد جاء في البخاري صفة التحميد، يعني يأكل الأكلة فيحمد عليها، كيف يقول؟ ها؟ الحمد لله. وأكثرون لا يزيد على هذا. قال وقد جاء في البخاري صفة التحميد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. تحفظون هذا؟ هذا في البخاري. قال يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي أننا لا نستغني عن الله ولا أحد يكفينا دونه. هذه صفة التحميد. قال رحمه الله ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة، وإما ورد من صيغ الحمد عقب الطعام. حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. كم الأجر؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك أكثرنا يغفل وينسى. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. والحديث في السنة الصحيحة. فأبواب الخير كثيرة جدا، فالحمد بعد الطعام أو الشراب يرضى الله عز وجل به عن العبد. قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فرضى الله عز وجل ينال بأدنى الأسباب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة هنا في الرياض، ذكر أن السنة إذا انتهيت نهائيا، يعني السنة أن تقول هذا الذكر إذا انتهيت نهائيا. قال: وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأكل ويحمد على كل لقمة، فقيل له في ذلك فقال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت. قال الشيخ رحمه الله: ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يعلقون بالسنة. قال: إذا قصد تعليم الناس لا بأس، والتعليم يكون أحيانا ليس على الدوام، يعني لا تفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقلد أحدا خالف السنة وإن كان عظيما في نفسك، فكل الناس راد ومردود عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نعظم أئمتنا ونعرف مكانتهم وقدرهم، ولكن لا نجعلهم بمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام بأن لا نرد لهم قولا أبدا ولا نخالفهم في أمر وإن خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم أئمتنا، ولكن نأخذ بقول هذا ونرد به قول الآخر، نتبع في ذلك كله سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكلهم اجتهدوا في الدلالة على السنة وبيانها للناس، وكانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على السنة، ولكن قد تعزب عن الإنسان سنة. كما قال الشافعي الإمام: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة. لا يمكن لأحد أن يجمع كل العلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسون النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعضهم تخفى عليه بعض السنن ذكره به بها صاحبه وأخوه. ولذلك الإمام بن حجر لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ مجموعها من مجموعهم، أخذ مجموعها من مجموعهم. هذا روى الصفة وهذا روى الصفة وهذا روى الصفة، فكل حكى ما رأى، ومجموعهم تكتمل السنن. الحديث الأخير في هذا الباب ونقف عنده، قال الخامس والعشرون عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذا الحديث تقدم معناه من قبل، صحيح أم لا؟ هذا الحديث تقدم معناه من قبل، حديث أبي ذر، حديث أظن أبي هريرة عندكم: كل سلام من الناس صدقة. حديث: يصبح على كل سلامة، ونحو ذلك. لماذا كرر الإمام هذا الحديث جاء في الأخير بنواية أخرى، حديث أبي موسى؟ لماذا؟ والإمام دقيق في الفقه، عظيم في الاستنباط، جامع للسنة. هذا سؤال لكم. هذا لماذا ذكر الإمام هذا الحديث هنا؟ قال على كل مسلم صدقة، تقدم. ها؟ نعم؟ أنا سأجيب أخبر. هذا الحديث فيه دلالة على كثرة طرق الخير، وأن أقلها ما هو؟ ها؟ يمسك عن الشر فإنها صدقة. تدرج في القلة حتى ختم بالسكوت، وأن أقلها الإمساك عن الشر، لذلك ختم به الباب عليه رحمة الله. فأقل درجات طرق الخير أن تمسك، وهذا كل يقدر عليه، وإن لم يجد شيئا وإن لم يستطع شيئا. قوله إن لم يجد أي ما يتصدق به، وقوله يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال ابن حجر قال ابن بطال فيه التنبيه على العمل والتكسب، يجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال. قال وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن، وأن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل لغيره ويستمر في التنقل إلى متى؟ إلى أن يكف شره عن الناس تكون صدقة عليه، هذا أقل شيء. فيستمر التنقل في طرق الخير إلى أن ينتهي أن يمسك عن الشر. قال وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن. وأن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. وقوله يعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف قال النووي رحمه الله الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطرب وعلى المظلوم. وقوله تمسك عن الشر فإنها صدقة، قال النووي في شرح مسلم معناه صدقة على نفسه كما هو في غير هذه الرواية. والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك، كما أن للمتصدق بالمال أجرا. وهذا فيه أن الترك عملا، أن الترك يعد عملا وكسبا للعبد. فينبغي للإنسان أن يبادر في الخير كلما فتح له باب فليسارع. فطرق الخير كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. باب في الاقتصاد في الطاعة، وهذا مناسب جدا للباب الذي سبق، هذا الباب مناسب. ثم يأتينا باب بعده عظيم، ثم يأتي باب بعده أعظم. وفيه وأنا ذكرت لبعض الأخوة ذكروا لي خاصة في باب المحافظة على السنة أن بعض الناس قد أينعت رؤوسهم بالقول بعدم الاحتجاج بالسنة، وعندهم شبه يثيرونها بين الناس. فأردت من الإخوة إذا عنده أحد شيء من شبه هؤلاء القوم يأتينا حتى نفندها، تكون حجة قائمة على كل من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفها لا شك أنه ومعارضها وعدم المعتبر بها لا شك أنه باب من الزندقة عظيم. بل نقل ابن حزم إجماع المسلمين على كفر من ترك العمل بالسنة مطلقا، والله تعالى أعلم. نجيب على بعض الأسئلة التي تجتمع عندنا كل أسبوع ونعجز عن الإجابة عنها، ولكن أسأل الله التوفيق والسلام. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل عفى الله عنه، هناك من ينكر الصفات ويقول أنها ليست مذكورة في القرآن، ويقول أن الأسماء هي فقط مذكورة لدليل قول الله تعالى وله الأسماء الحسنى، ولم يأتي آية تذكر كلمة الصفات، فكيف الرد عليه جزاكم الله خيرا؟ لو فرضنا جدلا أنها لم تذكر في الكتاب وذكرت في السنة، فالسنة وحي كالقرآن ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، مع أن القرآن مليء بالصفات، فكل اسم متضمن لصفة. يعني لما تقول الحي الذي له الحياة، والسميع الذي له السمع، هذه صفة، وهذا لا يقوله عاقل، ولم يقل من العالمين قبل هذا أحد بهذا، ليس في القرآن إلا الأسماء فقط. قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وقال الله عز وجل: تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. يقول: ما حكم أخذ الشعر من الصدر وغيره للرجل؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يأخذ وهو من تغيير خلق الله عز وجل، ومنهم يقول هذا من المسكوت عنه، والأولى أن لا يأخذ الرجل حتى لا يتشبه بالنساء. يقول: يا شيخ، الحديث الأخير ذكر المؤلف لأن الإمساك عن الشر كل إنسان يقدر عليه، لذلك الناس قد عجز ما فهمت السؤال. على كل حال ذكره الإمام آخر شيء، ما فهمت السؤال، اسمح لي. لا تسألوني عن الرجال. ماذا تنصح طالب العلم في هذه الإجازة؟ ننصحه في طول عمره أن يستغل وقته، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يستغل وقته خاصة في طلب العلم، حضور دورات العلم. يقول: هل يجوز منع الدواب من الأكل من محاصيل المزارع؟ نعم، تمنع الدواب، ولكن لو خرجت وأكلت من زرعك احتسب الأجر. يقول: إن أهلي محتاجين، هل يجوز التصدق عليهم؟ الصدقة على القريب صلة وصدقة، إلا الأصول والفروع، وهم من تولد الإنسان منهم أو تولد منهم، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة، أما ما عداهم من الحواشي نعم. هنا تقول: هل تأثم الفتاة إذا رفضت الزواج من شاب فيه خير لأمر دنيوي؟ الرجاء الرد. الأصل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأصل، والعرب بعضهم لبعض أكفى، فإذا استخارت ولم تتيسر أمورها فهنا أمر آخر. أما مجرد الرفض لأمر دنيوي هل تأثم؟ نقول: الإثم لا تأثم إن شاء الله، ولكن لا ينبغي ذلك. هل للنساء أذان وإقامة؟ ليس للنساء أذان وإقامة، ولكن إن صلت صلينا جماعة وأقمنا جاز ذلك، الجواز ليس من السنة إنما الجواز. يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، ممكن تعطونا فرصة للكتابة؟ لأن فضيلتكم تسرعون. والله هذا في صعوبة شوية، لأن أكثر الأخوة لا يكتبون، فالإنسان يأخذ التسجيل، موجود على دروس الإمارات، يأخذه إذا فاته شيء يكتب. يقول: يا شيخ، أنا في بلاد ولي الأمر غفر الله له مولي علينا عالم ظاهر ببدعته ويعلم الناس عليها، فهل في عدم طاعة من والله الله ولي الأمر، من والله ولي الأمر علينا، في خروج على ولي الأمر؟ ملاحظة: المولى علينا كذا كذا. أقول يعني هنا الظاهر ليس يعني واليا، إنما يعلمهم. فهنا يعني باب التعليم، إذا يحدث من إنسان فتنة أقول باب التعليم، إذا كان هذا الشخص مولى كإمام يصلي بالناس صاحب بدعة، هذا أهل السنة متفقون على الصلاة على خلف كل بر وفاجر، بدعته عليه وسنتك لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وأما إذا كان في الأمر سعة والأمر لا يحدث فتنة، لأن الصحابة صلوا خلف الخوارج في زمن فتنة عثمان، وكانوا يصلون خلف ولاة الضلال، ليس ولي الأكبر، إنما من يولى على البلدان كنائب عن ولي الأمر، فهنا لا يخالف. أما مسائل بدعة في المسجد، هذا تصلي ولا تصلي، تحضر الدرس لا تحضر، هذا أمر في ساعة. تقول زوجة تطلب الطلاق من زوجها لظروفه المادية، لا يصلح هذا، لا يجوز. الأصل إذا يستطيع، الأصل لا تطلب الطلاق إلا إذا كان عدمت النفقة، فهذا لا حرج. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ونصيحة لها أن تصبر، والمال يأتي ويذهب. ما حكم الزوجة التي ترفض ولادة الأبناء، وما دور الزوج وما عليه فعله؟ يهددها بالزواج ستنجح. هل الغير متوضئ يكتب له أجر الممشى إلى المسجد ورجوعه؟ إن شاء الله يكتب له أجر الذهاب والمشي، ولكن هناك فضيلة كأنه في صلاة، وكل خطوة ترفع درجة تحط سيئة، هذه لأجر في المتوضئ فقط، أما مجرد الذهاب نعم، يعني يعد له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يقول: سمعت حديث فيما معناه أن الرجل إذا أقرض من ماله فكأنما تصدق بنصف المال الذي أقرضه منه، ما صحة الحديث؟ الحديث صحيح، وهذا في حث على الإقراض، حديث صحيح، انظروا في صحيح الجامع في فضل الإقراض، صحيح الترغيب معذرة. هل من السنة الدعاء بصفة جماعية بعد الطعام؟ لا، ليس من السنة، إنما إنسان يدعو هذا الذكر والحمد بنفسه، وإذا كانوا في وليمة يقول: اللهم أطعمنا أطعمنا، الحديث بنفسه ليس جماعة. هل من السنة الجلوس والانتظار انتظار الجماعة بعد الأكل؟ ما فهمت هذا. هل من السنة دعاء الشكر على الأكل قبل الطعام؟ ليس من السنة، ما في دعاء الشكر على الطعام. حكم التشهد بعد سجود السهو، الراجح ليس بعد سجود السهو إلا السلام، ليس بعد سجود السهو إلا السلام. يقول أخونا السلام عليكم أسمعك شيخنا عقب الترديد من الأذان تقول الحمد لله قبل أن تبدأ الكلام، لماذا؟ الحمد لله أقوله بداية الكلام، ابتداء كلام جديد، الحمد لله عز وجل، ليس أنه متعلق بترديد الأذان. هل سد اليدين في الصلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه رحمة الله؟ الذي ذكره مالك في الموطأ إنما هو القبض فقط، وهو الذي ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وذكر عن بعض العلماء ذكر أن مالك لم يذكر في التمهيد في الموطأ إلا القبض، وذكر أن هذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة، والأحاديث عليه كثيرة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. وفي صحيح البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في صلاته. والحديث في هذا كثيرة، وهذا مذهب جماهير العلم عليهم رحمة الله، الذي عند المالكية رحمهم الله أخذوه من قول في المدونة عن مالك أنه سئل عن القبض فقال: أكرهه. واختلفوا هل يكره القبض أم يكره هذا السؤال، اختلفوا في تأويله، فمن قال يكره القبض فأخذوا بالسد. والراجح عند يعني مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ ولم يذكر غيره إنما هو القبض، والله تعالى أعلم. والقبض سنة عند الجماهير، القبض سنة عند الجماهير. يقول أحسن الله إليك وبارك فيك: ذكرت في الدرس إن لم أهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بلسان مسموع مفهوم. أنا ما قلت بلسان، بصوت، ما قلت بلسان، قلت بصوت. ومذهب أهل السنة الوقوف حيث وقف الأثر، الوقوف حيث وقف الأثر. الله قال يتكلم، نقول يتكلم. كيف يتكلم؟ الله ما أخبرنا كيف. الكيفية مجهولة للخلق، قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. أما الله أخبرنا أنه يرى، نقول يرى. كيف يرى؟ لا تقول كيف. له يد، نعم له يد. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والحديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. كيف؟ لا تقولي كيف. كل ما خطر ببالك والله خلاف ذلك. تثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تقول سميع، ليس كمثل سمعه شيء. بصير، ليس كمثل بصره شيء. تثبت لله ما أثبته لنفسه وتقف عند هذا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل تنطبق هذه الآية على المسلم العاصي والفاسق الذي ختم له بخاتمة السوء؟ إذا كان مسلما لا تنطبق عليه هذه الآية. الله عز وجل يقرره بذنوبه كلها: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا. حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمسلم وإن كان عاصيا لا يدخل تحت هذه الآية، إنما هذه في الكفار. هل هناك سنة بعد العشاء لها أجر قيام ليلة القدر مكونة من 4 ركعات لا يوجد مثل هذا في السنة. زوجة العم هل يجوز الزواج منها؟ نعم يجوز الزواج من زوجة العم لأنها أجنبية عنك، لأنها أجنبية عنك. يقول جزاكم الله خيرا: عندما أحضر الدرس أشعر بالحماس والهمة العالية، وعندما نخرج تذهب الهمة مع الرياح، ما العمل جزاك الله خيرا؟ لا بد من مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من متابعة التحصيل والقراءة، الإنسان ورد من القراءة، ورد من حفظ، ورد من تواصل مع إخوانه يتذاكر العلم، لا بد منه. يراجع الأشرطة في سيارته في بيته، لا يستكثر الطريق إذا كان يتعلم العلم. والهمة، قال عتبة الغلام: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فتلذذت بها 20 سنة. هل يصح حديث دخول السوق؟ الحديث إن شاء الله حسن، الحديث إن شاء الله حسن. هل يجوز إعطاء صاحب البقالة الباقي من المال أي بخشيش؟ هذا لا يعد بخشيشا، إنما يعد هبة وصدقة. بخشيش يعني رشوة تعطي وهو ليس صاحب بقالة، هو موكل يبيع لصاحبي مثلا، ثم يقول لك خذ هذه 10 دراهم جيب لي أشياء بالسر، هذه يسمى بخشيش، هذه رشوة. أما تترك الباقي له صدقة عليه، هذه هبة وصدقة. ما الفرق بين الذنب والإثم والمعصية والمنكر والفاحشة والسيئة والوزر؟ أرجو التفصيل. كلها لا يرضاها الله عز وجل، كلها مما يؤمر المسلم بتركه، يطلق بعضها على بعض. هل الله تكلم بالعبرية والسريانية؟ لا أدري. يقول: يرجى التنبيه لأن بعض الرجال يقفون عند مدخل النساء عند الخروج، مما يؤدي إلى انتظار طويلا. وصلت الرسالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته: لو تركتم هذا الباب للنساء، فباب النساء لا يزاحم عليه النساء. يقول: هل نستطيع أن نقول أن غرس الزرع من الصدقة الجارية؟ لا شك، غرس الزرع من الصدقة الجارية، يبقى أجرها ما بقي الزرع. يقول: ما رأيكم في من يجاهر بالمعاصي؟ يقول: أنا فعلت فاحشة كذا وكذا، وعندما يناصح يستهزئ ويقول: أنا لم أفعل شيئا. هل يماشى؟ لا يماشى، لا تصاحب إلا مؤمنا، وهذا على خطر كبير، ليس كافرا كما يقول أهل الأهواء والخوارج ونحوهم، إنما في خطر كبير. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن الإنسان يذنب الذنب ثم يصر الله عز وجل، ثم يصبح ويكشف ستر الله عز وجل عنه. يقول: هل أحسن الله إليكم شيخنا، هل ورد عن أحد من الأئمة 4 رحمهم الله بجواز حلق اللحية إلى القبضة؟ لا أدري، هذا لا أدري. يقول: هل أصلي في مسجد بعيد لزيادة الخير أم مسجد قريب أو لا؟ مسجد قريب مسجد حيك أو لا، لأجل تأليف القلوب. جاء في الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. فإذا تركت المسجد الذي بجنبك يقول الناس فلان لا يصلي، ويقع في نفس الإمام شيء، لماذا لا يصلي خلفي؟ فالأصل أنك تصلي في المسجد الذي يليك. ما حكم الغبطة؟ الغبطة طيبة، التنافس والخير، الغبطة التنافس والخير. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز جمع أذكار الحمد بعد الطعام بحيث يعني يقولها كلها في مكان واحد؟ لا أدري. يقول: امرأة اشترت لابنتها فستان لفرح، وهذا الفستان ضيق كذا، وأنكر عليها الزوج وحدث الشقاق ونزاع بينهما، ما حكم هذا اللبس وهو في محيط النزاع؟ الصغير لا يعود إلا على الحشمة، ووليه مسؤول عنه، والزوجة في هذا واجب عليها أن تطيع زوجها. يقول: ما دليل، ما هو دليل تخصيص الدف للنساء دون الرجال؟ أحاديث الآمرة في النكاح بالدف كلها في النساء، ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. يقول: السلام عليك يا شيخ، جزاك الله خير، كأنك شبهت الله بالقمر، وهذا لا يجوز. حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله. قلت: تشبيه للرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرء بالمرء. يعني أنت ترى القمر وليس دونه سحاب، كيف ترى؟ واضحا. إذا أنت وصاحبك هل ينضم بعضكما بعضا؟ هذه تشبيه الرؤية بالرؤية، هكذا يقول علماؤنا. الخطأ في السمع وارد، والخطأ في الكلام وارد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول: جاء في الحديث: من نوقش الحساب فقد عذب، بدون فقد، فهل النقاش في هذا الحديث على نية أم أمام الخلائق؟ نسأل الله الستر والعافية والسلامة. من نوقش الحساب عذب. عائشة استشكلت هذا الحديث، اعترضت على النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: ألم يقول الله عز وجل لما ذكر: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فاعترضت عائشة على هذا بهذا الحديث، فقال: ذاك العرض، ذلكم العرض، ذلكم العرض، فمن حوسب عذب، فمن حوسب عذب، وهذا عرض. يعني أتذكر كذا، أتذكر كذا، ليس حساب، هذا عرض. يقول: أيهما أجر الإنسان، أن يكون بعيدا عن المسجد ويأتي إليه راكبا، أم أن يكون قريبا منه ويأتي إليه ماشيا؟ أن يكون بعيدا يأتي إليه ماشيا، هذا أفضل شيء. ثم قريبا يأتي إليه ماشيا، ثم بعيدا يأتي إليه راكبا. يقول: هل الصحيح يزرعه يرزقه؟ لأنه في نسختنا يرزقه، ها هكذا، يمكن أخطأ في القراءة. ها ماذا قرأت أنا؟ ها أكيد يرزقه. عندكم ماذا؟ يرزقه، صح، أنا أخطأت، يرزقه. أول يوم حق ننتهي من الأسئلة. يقول: أنا من اليمن، من هم العلماء في اليمن الذي تنصحني أن أخذ العلم على أيديهم؟ ما أعرف كل علماء اليمن حفظك الله، فيك مشايخ كثر، محمد الإمام وغيره، اسألهم من إذا سأل عرفت أحدا اسأله، هم أخبر. هل الدعاء بعد الصلاة المفروضة مشروع؟ نعم مشروع، ولكن قبل السلام بعد التشهد، أما بعد السلام لم يدل عليه سنة لا فعلية ولا قولية، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن القيم: لم يكن يدعو بعد الصلاة لا مستقبل قبلة ولا مستقبل المأمومين، ولم يثبت ذلك عنه في حديث صحيح ولا ضعيف، لا عنه ولا عن أحد من أصحابه، بل أرشد الأمة إلى الذكر المعلوم عندكم بعد السلام. أما قبل السلام فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشاهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فأرشد إلى الدعاء في هذا الموطن. قال ابن القيم: وهذا هو المناسب والواقع، لأن الإنسان إذا كان في صلاة فإنه في حضرة الملك، ومن المناسب أن الإنسان إذا كان في حضرة الملك أن يسأل حاجته لا بعد أن ينصرف. بعد الانصراف موجود الأذكار، وضعها الأوقاف جزاهم الله خيرا، هذه تقال بعد السلام من الصلاة، والله تعالى أعلم. ولكن لو إنسان بعد الأذكار وأحيانا دعا لا نحرج عليه. السؤال الأخير إن شاء الله. خلاص السؤال الأخير. يقول: ثلاث لا يقبل الله دعاءهم: رجل أنا أريد أقرأ الكلام
قرض مال
سلف ها
سلف مال دين واحد
أقرض ولم يشهد عليه، ورجل لديه امرأة سيئة الخلق مشريرة شريرة لا يستر لم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها، ما صحة الحديث؟ حديث صحيح، ذكره ابن كثير في التفسير في آخر تفسير سورة البقرة. رجل تحته امرأة، أولا رجل داين رجل ولم يشهد، ثم أكل ذاك الرجل ماله، جعل يدعو الرجل دعاءه على الرجل لا يستجاب، ليس كل دعائه، وهكذا امرأة سيئة الخلق ليس كل دعاء إنما دعاء عليها لأنه هو السبب لم يطلقها، وهكذا الرجل أعطى رجلا سفيها ماله فأتلفه، هذا خاص في دعائي في هذا الموطن، في هذا الموطن على هؤلاء الثلاثة، ليس عموم الدعاء. ها واضح؟ عام مشكلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.